بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا نزال في أحكام الطلاق في الآية 28 بعد 200. قال الله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وعرفنا ما في هذه الآيات من معاني وأحكام مما تذكرناه في الدرس الماضي والذي قبله والذي قبله. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، المراد بذلك أي من حبل أو حيض، لأن المطلقة التي عندها زوجها بعد طلاقها إما أن يتبين حملها أو عدم حملها، فإذا سئلت لا تكتم حتى تمر العدة كما أمر الله عز وجل. وهدد الله عز وجل الكاتمة لما في رحمها بقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المرجع في معرفة ذلك إلى من؟ إليهن، إلى المطلقات، لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتهن. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. البعولة جمع بعل، بعولتهن أي أزواجهن، البعل هو الزوج، وهذا بعلي شيخا أي زوجي. ويطلق على الرجل: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ فالبعل هنا المراد به بعولتهن أي رجالهن أي أزواجهن، حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا في حكم مراجعة المرتدة، هذا في حكم مراجعة المعتدة، مراجعة المعتدة. من الأحق بردها؟ بعلها، فهو أحق بردها. هل يشترط رضاها في ذلك؟ الجواب لا، لأنه ليس بزواج، إنما هو رجوع إلى الزوجية بعد الطلاق، وهي لا تزال في حكم الزوجة له. فردها معناه أنه يرتضيها زوجة له، وعدم ردها معناه أنه لا يرتضيها زوجة له بعد انقضاء عدتها. فبعض النساء تقول: راجعني زوجي ولست راضية بذلك. بعض الأولياء يقولون: راجعها ونحن لسنا راضين بذلك. والجواب: لا يشترط رضا الولي ولا رضا الزوج ولا رضا الزوجة، ما دام أن الزوج قد راجع فقد رجعت. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومعنى ذلك أنه يراجعها إذا أراد الإصلاح فيما بينه وبينها، وأراد أن تعود الحياة كما كانت من دون إشكال. وهذا مفهومه أنه لا يجوز له أن يردها إذا أراد الإضرار بها، إذا أراد الإضرار بها، كما كان الأمر في أول الإسلام، لم يكن الطلاق محدودا بثلاث، بل كان الطلاق مفتوحا عدده، فيطلق الرجل حتى إذا شارفت المرأة عن انقضاء عدتها راجعها، فإذا رجعت طلقها، حتى إذا شارفت عن انقضاء عدتها راجعها، فيظل يعذبها بطلاق ورجعة عدد مرات، وهذا إضرار بهن. قال ابن كثير رحمه الله عند هذا، قال: هذا في الرجعيات، فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن. بعد الثالثة، إذا طلقها الطلقة الثالثة ليس له حق الرجعة، فإذا هذه الآية نزلت وليس هناك حد لآخر الطلاق، فهي آية نزلت في الرجعيات، فحين نزول الآية لم يكن هناك مطلقة طلاقا بائنا. قال: وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. في الطلقات الثلاث، فأما حال نزول الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. إذن حال نزول هذه الآية لم يكن هناك مطلقة بائنا، لم يكن هناك مطلقة بائن. وقوله رحمه الله: وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. يعني يأتي شخص ويقول: وبعولتهن أحق بردهن، عاد الضمير بردهن في الرجعيات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء عام في الرجعية وفي البائن، فالضمير عاد على خاص وهي الرجعية، فخصص العموم، فالآية في الرجعيات. يقول ابن كثير: لم يكن في هذه الآية طلق بائنة، طلق بائن، يعني عند نزول هذه الآية، فلا يستقيم لهم. وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن اللام لام الاستحقاق، عليهن لام اللزوم والوجوب، فهن يستحققن من الواجبات والحقوق أشياء، وعليهن من الواجبات والحقوق أشياء، وكذلك الزوج له وعليه، يستحق من زوجته حقوقا وواجبات، وعليه لها كذلك حقوق وواجبات. فالله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في غير مصدر أنه قال: إني لأتجمل لامرأتي كما أحب، إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وذكر الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما تحب منها أن تتزين لك فتزين لها، وكما تحب منها أن تكون نظيفة عندك فكن نظيفا عندها، وكما تحب منها أن تعطيك أطيب الكلام وأحسن القول وأن تعاشرك بالمعروف، فليكن ذلك أيضا عليك لها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. جاءت زيادة في هذا الأثر عند البيهقي وغيره أن ابن عباس قال: ولا أحب أن أستطف كل الحق الذي لي، ولا أحب أن أستطف كل الحق الذي لي أو الذي علي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. والمعنى في ذلك أن هذا في المعاملة بالمعروف، أن هذا بالمعاملة في المعروف. نعم، وليس ذلك في كل شيء، بل للرجل درجة على المرأة، للرجل على المرأة ماذا درجة. مثال ذلك: أن يحب الرجل من امرأته أنها تراضيه إذا غضب، وأنها تبذل له أحسن الكلام وتتدلل له، وهكذا أيضا تكون عنده في مثل هذا الحال في مقام المرأة التي أحبت زوجها وطمعت في ماذا؟ في رضاه بكل الطرق. فإذا كان الزوج هو الذي أغضب المرأة مثلا، فإنه يسترضيها، ولا يلزم ذلك أن يكون بكل الطرق التي يحب أن تسترضيه بها، وإنما يسترضيها بشيء يكون مناسبا لها بالمعروف، ويكون استرضاؤها له بدرجة أعلى، وللرجال عليهن درجة. هذا معنى أثر ابن عباس: ما أحب أن استطف كل الحق الذي لي الذي علي. نعم، لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة. والمقصد من ذلك هو المعاشرة بالمعروف، كما سيأتي في الآية التي بعدها: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأما الرجل الذي يحب من امرأته أن تراضيه إذا غضب عليها ولا يلتفت إليها إذا أغضبها، فهذا ليس من حسن العشرة، ليس ذلك من حسن العشرة. وقول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، درجة أي مرتبة أعلى من النساء. وهذه الآية ترد على أصحاب المساواة الذين يدعون إلى المساواة بين الرجل والمرأة، يقولون الرجل مساواة بالمرأة. وهذه دعوة كفرية أتى بها أعداء الإسلام، الدعوة إلى مساواة الرجال بالنساء في كل شيء، دعوة أتى بها الكفار من اليهود والنصارى وأعداء الإسلام ليذيبوا الفوارق الشرعية بين الرجال والنساء، فهي دعوة كفرية، نسأل الله العافية. فالرجل جعله الله عز وجل في خلقه وخلقه وما ترتب عليه من أمور وأعمال ووظائف وأشغال على غير ما جبل عليها المرأة. وقد قال رب العزة في كتابه: وليس الذكر كالأنثى، وهؤلاء يريدون أن يكون الذكر كالأنثى. فهذا من أبطل الباطل. وقد بدأت هذه الدعوة إلى المساواة زعموا في زمن الأئمة المعاصرين كالشنقيطي رحمه الله ومن كان في عصره قبل 30 سنة 40 سنة بدأت بوادرها، ثم لا تزال في ماذا؟ في انتشار، وتنادي بها النساء المتفلتات، النساء المتنصلات عن القيم والشيم والأحكام الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، ويأخذون على ذلك أجرا باهظا، ويدفع لهم في ذلك أموال طائلة، ويمررون هذه الفتنة على أبناء المسلمين، إما عن طريق تمريرها على الحكومات حين تعطى بعض الحكومات الفقيرة فتاتا من المال ويطلب منهم أن يمرروا مثل هذه المؤامرات، وإما أن تمرر هذه الفكرة الخبيثة عن طريق المنظمات الداعية إلى تسوية المرأة بالرجل، وأن المرأة كالرجل لا فرق بينهما. وقد ذكروا عن بعض أهل العلم ساخرا ورادا على هذه المقالة حين ناقشته امرأة أو ناقشه رجل في هذه المسألة، فقال له: نحن ندعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة. فقال له ذلك العالم: يا رجل اتق الله. قال: ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة، بل الكل سواء في كل شيء. فقال له: اسكتي اسكتي واذهبي واغربي عني. فغضب ذلك الرجل وقال: ما لك تخاطبني بهذا الخطاب؟ قال: ألست قبل قليل تقول الرجل مثل المرأة؟ فإذن نخاطبك خطاب النساء حتى تفهم أن الرجل غير المرأة. الرجل جعله الله عز وجل في خلقه وخلقه صالحا لأمور أكثرها تكون خارج البيت من العمل والكد والسعي بعد طلب ما يبتغيه من فضل الله، جعله قويا وللرجال عليهن درجة، جعله قواما، الرجال قوامون على النساء، جعله للحروب للقتال للأمور الصعبة للرئاسة والملك، نعم، والرأي السديد. والمرأة لها شؤون تكمل بها الرجل وتغطي النقص، فتكون في بيتها وتكون كذلك أيضا في مقدار ما أتيح لها من أمور، نعم، سواء خارج البيت أو داخل البيت بالمقدار الذي شرع لها، لأنه يعترضها من الأمور التي كتبها الله عليها ما يجعلها ناقصة عن الرجل. المرأة تبقى أياما لا تصلي، المرأة تحبل وتحمل وتبقى أشهرا وهي تكابد ذلك، المرأة ضعيفة، أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة ناقصة عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الواحد لرب الرجل الحازم من إحداكن. المرأة كذلك أيضا عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة إذا خرجت تناولها ذئاب البشر بالتحرش وبالنظر وربما باستجلابها إلى ما يغضب الله عز وجل من معصية أو فاحشة. والمرأة كذلك أيضا قد جعل الله عز وجل لها قدرا، فليست المرأة كالرجل في الميراث، وليست المرأة كالرجل في الدية، وليست المرأة كالرجل كذلك أيضا في الأحكام الشرعية العقيقة، وهكذا في أشياء كثيرة مما ذكره أهل العلم مما يكون فيه الأمر على المناصفة للذكر مثل حظ الأنثيين، ومما يكون الرجل فيه أعلى من المرأة وإن لم يكن مناصفة. على النساء يا رسول الله، على النساء جهاد، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، إلى غير ذلك مما نبه عليه أهل العلم. فقوله: وللرجال عليهن درجة، هذا حكم الله. ومن ابتغى سنة أعداء الله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا حكم الله بين حكم الجاهلية وبين حكم الفتنة العصرية الحديثة. فأما حكم الجاهلية فكانوا يمتهنون النساء امتهانا شديدا ويجعلونهن كالميراث: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وآيات كثيرة سيأتي بعضها. هذا حكم الجاهلية، جاء الإسلام فأبطله. وحكم الفتنة العصرية الحديثة داعية إلى المساواة بين الرجل والمرأة أبطلها الإسلام ببيان فضل الرجال وقوامتهم على النساء وولايتهم على النساء في أمور عقود الزواج، في أمور محارم السفر، فهم الأولياء وهم الأوصياء، وهم الذين يحاسبهم رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وأما الدعوات التي تدعو إلى جواز بلا وصاية أو زواج بلا ولي أو سفر بلا محرم، فهذه دعوات المنظمات لا بارك الله فيها، ودعوات العاطلات الباطلات الضالات الضائعات ممن تلقف هذه الأفكار من بنات العرب والمسلمين، نسأل الله العافية. نعم، وسينكشف الأمر لهن ولو بعد حين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم، بعض الفتيات في بعض الدول خرجت لتبحث عن حريتها، فتبرأت من أهلها وتبرأ منها أهلها، ورمت نفسها في بعض دول الكفر من الدول التي تستقطب مثل هؤلاء الفتيات من دول أوروبا أو أمريكا أو كندا أو غير ذلك، وتظن أنها ستعيش عيش السعداء، فإذا بها صارت منبوذة، صارت منبوذة عند الناس، وصارت كذلك أيضا فاجرة عاهرة، نسأل الله العافية. نعم، تبدي سوءتها عند كل أحد، وتنشر صورها في مواقع التواصل إلى غير ذلك. هذه هي الحياة المنشودة التي تريدها، هذه هي التي تريدها. ثم صارت بعد ذلك صارت منبوذة كالنعال المقطعة، لا أحد يلتفت إليها، أخذت لها ضجة أياما. نعم، ثم بعد ذلك صارت كأمس الدابر لا يلتفت إليها أحد. وهذا مصير من أعرض عن شرع الله وعما كرمه الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، فأنت مكرم بتكريم الله عز وجل لك، فإذا مضيت على شرع الله حافظت على هذه الكرامة، وإذا فارقت شرع الله فإنك تكون أهون الخلق على الله. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره وتركوا أمره. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فقول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين، هذا هو المعرض عن الإيمان والعمل الصالح، أما الباقي على الإيمان والباقي على العمل الصالح فإنه لا يزال في كرامة الله وفي فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: والله عزيز حكيم. عزيز حكيم، عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره، قاله ابن كثير. فإذا هذه الآية فيها من التهديد والوعيد، وفيها بيان هذا الشرع العظيم. والقصة التي ذكرناها كانت عن البيحاني، أنه جرت بينه وبين الرجل ندعو إلى مساواة الرجل بالمرأة ناظرة، فجعل ذلك الرجل يتكلم والبيحاني ساكت، ثم قال له البيحاني: أما الآن فاسكتي أنا أتكلم. فغضب الرجل وقال: تخاطبني بخطاب المرأة. فقال البيحاني: كيف تدعو إلى مساواتها وأنت لا ترضى أن تساويها في مجرد ضمير المخاطبة؟ فانقطع المناظر وضحك الناس. نعم، أحسنت، بارك الله. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح حال المسلمين وأن يكفيهم شر أعدائهم وكيد أعدائهم ومكر أعدائهم بهم، وأن يبصر المسلمين بمكر الماكرين. وكيد الكائدين حسد الحاسدين من اليهود والنصارى والملحدين إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.